حقها بتخصيب اليورانيوم، مشددا على أن من حقنا المشروع بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي استخدام الطاقة النووية ولن نتنازل عن حقوقنا. وقال عرقشي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة إن لإيران برنامج نووي سلمي، وقد دفع الشعب الإيراني ثمنا باهظا خلال هذه الأعوام وقدم شهداء مقابل هذا الإنجاز، مشيرا إلى أنه إذا كان الهدف من مفاوضات مع الولايات المتحدة هو بناء الثقة والتأكد من عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، فبالإمكان التوصل إلى نتيجة. أما إذا كان الهدف هو حرمان إيران من أنشطتها السلمية فلن يكون هناك أي اتفاق. حول زيارة وزير خارجية إيران عباس عرقشي إلى مصر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
استمرار إيران في المفاوضات النووية غير المباشرة حتى تأمين مصالحها تأكيد جاء على لسان وزير الخارجية عباس عراقجي، مشددا على أن الدبلوماسية هي الحل. عراقجي أعرب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عن أملها يتحقق وقف إطلاق النار الدائم في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره المصري ضرورة مواجهة الجرائم الصهيونية ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه. كما لفت عراقجي إلى أن هناك إرادة لتعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن البلدين يلعبان دورا محوريا في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. من جانبه أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الكل سيكون خاسرا في حال اللجوء إلى التصعيد العسكري بشأن برنامج إيران النووي، كما أكد دعم بلاده للمباحثات بين واشنطن وطهران لتخفيض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف بالمنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم أيضا منع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تسلم أي نص أو مقترح لا يعني بالضرورة قبوله حتما، مشددا على أنه لا يمكن للكونسورتيوم النووي أن يحل محل تخصيب على الأراضي الإيرانية. بقائي قال إن تبادل الرسائل أمر شائع في جميع عمليات التفاوض سواء المكتوبة أو الشفهية، مؤكدا أن أي نص يتضمن مطالب متطرفة ويتجاهل حقوق ومصالح الشعب الإيراني المشروعة لن يلقى ردا إيجابيا من جانب طهران. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث أكد الحرص على استمرار المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مؤكدا موقف مصر الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة وتحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح الأمة الإسلامية. في القاهرة أيضا عقد وزيرا خارجية إيران ومصر إلى جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا ثلاثيا في العاصمة المصرية القاهرة، وأعلن جروسي عن اللقاء الثلاثي مشيرا إلى أن اللقاء جاء في التوقيت المناسب، معربا عن امتنانه للدور البناء الذي تلعبه مصر في دعم الحلول السلمية والدبلوماسية للتحديات الإقليمية.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني وضرورة وقف التصعيد لمنع الانزلاق لحرب إقليمية شاملة. وخلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي، أكد السيسي الموقف المصري الرافض لتوسع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية وعودة الملاحة إلى طبيعتها في باب المندب والبحر الأحمر. طلب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بانضمام كيان الاحتلال إلى معاهدة منع الانتشار النووي. وقال عبد العاطي خلال لقاء مع المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إسرائيل تظل الطرف الوحيد في المنطقة الذي لم ينضم إلى المعاهدة، مؤكدا أن الخلل التعهدي الحالي بالنسبة إلى الالتزامات للدول في إطار منع الانتشار في المنطقة يفاقم حالة عدم الاستقرار. كما عرب وزير الخارجية المصري عن تطلعه لبذل غروسي الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في المنطقة. أعلن المكتب الإعلامي في قطاع غزة حصيلة الشهداء جراء العدوان والمجازر الإسرائيلي قرب مراكز توسيع المساعدات ارتفعت إلى 70 شهيدا و400 جريح منذ 27 من أيار مايو الماضي. وأكد المكتب في بيان أن الاحتلال ارتكب اليوم جريمة بقتل 3 مدنيين وإصابة 35 آخرين قرب مراكز توزيع المساعدات في رفح. أعلنت كتائب القسام استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة اليازين في قزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وبالتزامن أعلنت سرايا القدس تفجير عبوة بجيب من نوع حمر في موقع مستحدث للاحتلال شرق مدينة غزة، وقصف تجمع لقوات الاحتلال جنوب شرق خان يونس. من جانبها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم تفجير عبوة ناسفة بإحدى جرافات الاحتلال جنوب القطاع. اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود النظام الجديد لتوزيع المساعدات في قطاع غزة خطيرا ويفتقر لأدنى المعايير الإنسانية، ولفت البيان إلى أن النظام الحالي أدى إلى ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين برصاص قوات الاحتلال وهم ينتظرون حصولهم على الطعام من مراكز التوزيع. وأخيرا انطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين البلدين. من جانبه أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة في المفاوضات الروسية الأوكرانية للتوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقش يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال مراكز المساعدات في رفح. القسام تعلن استهداف آلية وتجمعات لقوات الاحتلال في خان يونس بالصواريخ. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أنوار الحكم. هذه الأنوار تبث في ذكرى شهادة الإمام الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى الصادق المصدق الأمين، وعلى آله الغر الميامين الهداة المهديين. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان وما يزال من دأب الغزو الثقافي الغربي أن يزرع في قلوب أبناء الأمة الإسلامية روح الاحتقار لتاريخهم وحضارتهم، ليبحثوا بعد ذلك عن حضارة أخرى وقيم أخرى فيشرقوا أو يغربوا، وليتجهوا أينما يحبون. إذ المهم هو أن يخرجوا من إسلامهم، وقد يأمل فيهم بعض أعداء الإسلام أن يحاربوا الدين الإسلامي ويتهكموا عليه. وقد رأينا في مقطع تاريخي قصير أن بعض أبناء هذه الأمة مع الأسف الشديد أصبحوا لا يرددون إلا أقوال أعدائهم، ولا يقلدون إلا سلوكهم، ولا يعجبون إلا برواياتهم وأمثالهم التي تنأى غالبا عن الحكمة والحقيقة، ولا تسجل إلا عبارات غريبة وهجينة ودعوات مضلة، هذا غالبا، وقد تسجل خلاصات ملفقة من هنا وهناك. وإنه من المخجل على المسلم حقا أن يلهث وراء هؤلاء المرضى المبتلين بأنواع العقد النفسية والغارقين في المستنقعات والرذائل، بينما يترك تراث الدين الأصيل من كتاب الله القرآن الحكيم وأحاديث المصطفى الكريم وكلمات أهل البيت كنهج البلاغة والصحيفة السجادية المباركة ومصباح الشريعة وعشرات كتب الحكمة والهداية والأدب الرفيع المضمن بالكلمات النورانية المرشدة للعقل المسعدة للقلب المبهجة للروح والنفس والضمير. فمعا في ذكرى شهادة الإمام محمد الباقر عليه السلام في بعض حكمه وقصار كلماته الواعظة، إذ يقول: ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم، الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك، وتجنب عدوك، واحذر صديقك من الأقوام، إلا الأمين من خشي الله، ولا تصحب الفاجر، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة: أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. في كل قضاء الله خير للمؤمن. من لم يجعل الله له من نفسه واعظا، فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه، ولا محقرا لمن دونه. وقال عليه السلام: ما عرف الله من عصاه، ثم أنشد قائلا: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقال سلام الله عليه: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها. وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم. وقال عليه السلام: الإيمان حب وبغض. ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي المسكنة والغارمين والأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. وقال عليه السلام: أربع من كنوز البر: كتمان الحاجة، وكتمان الصدقة، وكتمان الوجع، وكتمان المصيبة. إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح كل شر. من كسل لم يؤد حقا، ومن ضجر لم يصبر على حق. كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه، أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. وقال عليه السلام: إن المؤمن أخو المؤمن، لا يشتمه ولا يحرمه ولا يسيء به الظن. إن لله عقوبات في القلوب والأبدان. ضنك في المعيشة ووهن في العبادة، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصابرون، فيقوم فئام من الناس ثم ينادي مناد أين المتصبرون، فيقوم فئام من الناس قيل له ما الصابرون والمتصبرون. قال عليه السلام: الصابرون على أداء الفرائض والمتصبرون على ترك المحارم. وقال عليه السلام: الإيمان إقرار وعمل. الحياء والإيمان مقرونان في قرن، فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه. وقال سلام الله عليه: لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن لسانه، إن هذا اللسان مفتاح كل خير وشر، فينبغي للمؤمن أن يختم على لسانه كما يختم على ذهبه وفضته، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله مؤمنا أمسك لسانه من كل شر، فإن ذلك صدقة منه على نفسه. وقال الباقر عليه السلام: قولوا للناس أحسنا ما تحبون أن يقال لكم، فإن الله يبغض اللعان السباب، الطعان على المؤمنين، الفاحش المتفحش، السائل الملحف، ويحب الحيي الحليم، العفيف المتعفف. ونختم ما اقتبسناه من أنوار مولانا وسيدنا الإمام الباقر عليه السلام بهذا القبس المبارك: إن الله يحب إفشاء السلام، فسلام عليكم جميعا ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. في هذه الحلقة سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام الحج، فتابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم مرة أخرى، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي في هذه الحلقة. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خليق، وكذلك تحياتي لمستمعين الكرام ومن يتابعنا في هذه المعمورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا وشيخنا الفاضل يسأل السائل في هذا الاستفتاء التالي، يقول: إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحج، فمع تحقق سائر الشروط الأخرى، هل يكون مستطيعا أم لا؟
نعم، سؤال جيد. وتعلمون بأن قضية الاستطاعة الشرعية هي مسألة جدا مهمة، ونستطيع أن نقول قيدت الأحكام بهذه الاستطاعة، حيث بأن الأحكام الشرعية مقيدة بالاستطاعة، الاستطاعة العقلية والاستطاعة الشرعية، خاصة في قضية الحج، ونحن لدينا آية في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الظالمين. حيث الله سبحانه وتعالى قيد قضية الحج بالاستطاعة. من هذا المنظار نكون بصدد الإجابة عن هذا السؤال بأن إذا كان مستحقا للأخذ بوجه شرعي وكان الباقي وافيا بنفقات الحج، فمع تحقق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعا. يعني بعبارة أخرى، إذا الإنسان ارتزق من الخمس والزكاة لكن يبقى مقدار حيث يكفي للحج، فهذا يكون مستطيع في هذا الفرض في مفروض السؤال، ويجب عليه الحج.
فأنه مجرد استحقاق بمسألة الزكاة والخمس هذا لا يعفيه،
لا يجدي في القضية. نعم. بأنه يجب أن يتحقق فيه سائر الشرائط، بأنه نعم. مثلا لديه استطاعة بدنية نعم. وسائر شرائط الحج حتى يكون مستطيعا.
فإذا سائر الشروط إذا كانت متحققة
نعم.
مسألة الخمس والزكاة بمعنى أنه نعم. هو مستحق بأخذ الخمس والزكاة، هذا ليس عذرا شرعيا بأن لا يحج.
نعم.
فإذا
يعني
كان عنده زائد أو ما يتبقى
نعم على في مفروض السؤال، يعني يمكن نعم. أحد يستطيع لا يبخل على نفسه ولا على عياله، بل يستطيع أن يدخر من هذه الأموال بصورة يعني عادية وروتينية.
نعم.
يعني أنا عندي مثلا الباقي من الأموال المصروفة على العائلة، مثلا الشخص يأخذ النفقات، ولكن هناك أموال تبقى عادة ويستطيع أن يدخرها، فبهذه الأموال الباقية إذا يعني وصلت إلى نفقة الحج وبلغت نفقة الحج يستطيع أن يذهب إلى الحج بها وتستوجب الحجة.
نعم أحسنتم. نعم. سؤال آخر يسأل ويقول: عندما يتقدم الأشخاص الذين نعم. يريدون الذهاب إلى الحج
نعم.
لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يتم رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنية، فهل تبقى الاستطاعة متحققة لهؤلاء في هذه الحالة، علما أن الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذ ولا يكون مستطيعا لأداء الحج؟
نعم. إذا يعني دائما في منظور السيد القائد حتى في قضية الصيام وسائر الأحكام، يقولون الطبيب إذا قوله يصل إلى نوع من الإطمئنان عند من يراجع إليه.
نعم.
يعني من يراجع للمعالجة ويراجع للفحوصات، إذا اطمأن بقول الطبيب صارت في نفسه نوع من الإطمئنان بأن الطبيب يقول يعني كلامه ثقة ويستطيع أن يركن إلى كلام الطبيب في هذا الفرض، نعم الاستطاعة تزول، لأن الاستطاعة لا تتقلص ولا يعني تقتصر بالاستطاعة المالية، بل الاستطاعة البدنية كذلك هي من شروط الحج، لأن الحج أعمال ومناسك.
نعم.
وهذه الأعمال والمناسك طبيعة يعني طبعا تحتاج إلى طاقة بدنية، ومن ليس لديه طاقة بدنية ووصل إلى نوع من اليقين والاطمئنان من قول الطبيب بأنه لا يستطيع أن يكمل أعمال الحج ويمارس هذه الأعمال، نعم تزول عنه الاستطاعة وليس مكلفا.
يعني هذه المسألة حالها حال بعض العبادات مثل الصيام مثلا. نعم. إذا اطمأن بالطبيب. نعم. يعني الاطمئنان هنا مهم.
نعم نعم
نعم أحسن. سؤال آخر يقول: ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجل للزوجة والذي يكون واجبا على الزوج عند التمكن منه، ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر، وهل يقدم الوفاء بالمهر المؤجل على الحج الواجب؟
نعم، يعني نستطيع أن نقول بأن المرأة هل هي مستطيعة عندما جعلت مهرها حجا؟
نعم.
هذا مثلا يعني المرأة إذا جعلت، هذا فرض يعني نوع من الفرض، بأن المرأة في الآن من الأعراف بأنه يجعلون ضمن المهر
الحج
حج.
نعم.
فهل المرأة هي مستطيعة؟ يقولون بأن يعني فرضين، فرض الأول جعلنا مقدار من المال، أستاذ خليق جعلنا مقدار من المال لمهر المثل، لمهر
للمهر
للمهر.
نعم.
وعندما جعلنا هذه الأموال للمهر، هل هذه الأموال إذا بلغت تكاليف الحج، يعني كانت أكثر من الحج أو بلغت تكاليف الحج؟
نعم.
هل المرأة هي مستطيعة يعني بالفعل أو لا؟ الفرض الثاني إذا جعلت الحج في ضمن المهر،
نعم،
هل هي مستطيعة؟ يقولون بالفعل ليست مستطيعة إلا بالمطالبة، يعني إذا لم تطالب هي ليست مستطيعة، إذا طالبت، إذا طالبت
المهر
واستطاع الزوج أن يوفي حقها ويوفي حقها، عند ذلك تصبح مستطيعة. ففي مفروض السؤال لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدم الحج عليه في فرض المذكور.
يعني على هذا الكلام أنه المرأة بشكل عام إذا لم تطالب بمهرها فغير مستطيعة.
نعم. يعني
وإذا طالبت والزوج أيضا لا يستطيع أن يؤدي المهر فأيضا.
نعم.
غير مستطيعة.
نعم.
أو نفس المطالبة هي يعني المعيار في هذا الأمر.
نعم نعم. في مفروض السؤال كما سألتم هذا بأنه لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، وإذا كان الحج مهرها فالحج مقدم على مهرها.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في هذا البرنامج من إذاعة طهران.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نكمل معكم بقية أسئلة هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. فضيلة الشيخ، هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عديدة، خصوصا إذا كان يعلم بأنه لن يستطيع إلا بهذا الطريق؟ بمعنى آخر يجب أن يعني يوفر من المال حتى يحج، وإن لم يوفر فلا حج. فهل هناك الاستطاعة بهذه الحالة؟
نعم.
تكون موجودة أم لا؟
يقولون بأن الاستطاعة يجب أن تكون طبيعية. ما معنى الاستطاعة الطبيعية؟ يعني الإنسان يعيش حياته الطبيعية ويعني مع وبالرغم من أنه يعيش الحياة الطبيعية تتوفر له الأموال ليذهب إلى الحج.
نعم.
هكذا بعبارة أخرى يعني لم يجعل نفسه في حالة تكلفة، لم يجعل نفسه وعائلته وأسرته في حالة التكلفة والتكلف لكي يصل إلى هذه الأموال، يعني الأموال تجتمع عنده بصورة طبيعية
بدون أن يضيق على نفسه.
نعم. أو على يضيق على نفسه أو يبرمج لهذه القضية يبرمج.
نعم.
لكن إذا برمج وخطط وادخر وتوفرت وجبت، فتحصيل المقدمات يعني تحصيل الاستطاعة مقدمة ليست واجبة.
نعم.
لكن إن تحققت الاستطاعة وجبت الحج،
فإذا ليست الوجوب، الوجوب ليس في هذا الأمر مقدميا. نعم.
مرة ثانية أؤكد هذه القضية لمستمعين الكرام بأن تحصيل الاستطاعة ليست واجبة.
نعم.
تحصيل الاستطاعة ليست واجبة، يعني لا يكلف نفسه أو يبرمج حتى يكون مستطيعا، لكن إن استطاع بأي نحو كان عند ذلك تصبح الحجة واجبة.
نعم أحسنتم. سؤال آخر يقول: إذا صارت المرضعة مستطيعة، فلو تضرر الرضيع من سفرها للحج، فهل يجوز لها تركه؟
نعم، هذه مسألة يعني يمكن بعض النساء وبعض الأخوات يعني تواجه هذه القضية بأنها في حالة أنه لديها طفل رضيع وفي حالة الرضاعة.
نعم.
وفي هذه الحالة أصبحت مستطيعة. يقولون هكذا على حسب سيد القائد الخامنئي حفظه الله: لو كان التضرر بنحو يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع، أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج، لا يجب الحج عليها. يعني إذا تضرر الرضيع من خلال هذه الفراغ، لأنه خب أعمال الحج مناسك، رمي جمرات، طواف، وقوف في العرفات، نوع يعني طبيعة أعمال الحج أعمال ليست بسهلة،
أعمال شاقة.
نعم. أعمال شاقة تقريبا. نعم. خاصة إذا مثلا وافق أيام الصيف، مثلا حرارة الصيف، والطفل لا يطيق هذه الحرارة لكي يصاحب أمه دائما في هذه المناسك. فطبعا يعني إذا تضرر الطفل نوعا يتضرر ويكون في عرضة للضرر، أو الأم يعني تكون في حالة حرجة بأنه مثلا تترك هذا المكان مثلا في مناسكها وتذهب إلى معزل ترضع الولد وترجع، وهذا يصبح حرج لها، هنا لا يجب الحج، فهي ليست مستطيعة بهذا يعني.
هل عندكم علم بعلماء أخرى ورأي المراجع في هذا الأمر، أم هناك إجماع أو موافقة؟
نعم، هذه القضية. نعم، هذه القضية قضية الضرر، لأن أصلا الضرر قاعدة بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بأنه إذا كانت هناك أشياء ضررية، وحتى في قضية الصيام أصلا التكاليف الشرعية نوعا ما مقيدة بهذه القضية، بأنه لا يتجه الضرر المعتنى به إلى الإنسان.
نعم أحسنت.
نعم.
في هذا السياق هو في مسألة الاستطاعة. السؤال الآخر وردنا سؤال يقول: المرأة التي تملك مقدارا من الحلي ذهبا وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر، فلو باعته تتمكن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
نعم، هنا قضية ملفتة للنظر وملفتة، بأنه قضية الحلي هي ترتبط بقضية شأن الإنسان، شأن المرأة. يعني إذا كانت الحلي يعني مثلا الذهب التي لديها كان موافقا مع شأنها، يعني هذا شأنها، هذا المقدار من الذهب شأنها ومما يعني تحتاج إليها، يعني نوع المرأة تحتاج إلى هذه الحلي مثلا سوارا أو قراطا أو قلادة، مما عادة شأن المرأة هكذا. فإذا كان بمقدار شأنها ها وهي تحتاج إليها
للتزيين
للمرأة للتزيين، هنا لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة. ولكن إذا كان أكثر من اللازم، يعني أكثر مما يعني هو شأنها، تستطيع أن تبيع وتكون بهذه يعني من هذا السبيل هي مستطيعة.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على مشاركته القيمة، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. كان معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
أجمل الحديث عن رسول الله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه أنه قال: يا أبا ذر، ما دمت في الصلاة فإنك تقرع باب الملك الجبار، ومن يكثر قرع باب الملك يفتح له. يا أبا ذر، ما من مؤمن يقوم مصليا إلا تناثر عليه البر ما بينه وبين العرش، ووكل به ملك ينادي: يا ابن آدم، لو تعلم ما لك في الصلاة ومن تناجي من فتل. قال رجل لأمير المؤمنين عليه السلام وهو يخطب: صف لنا الدنيا. فقال عليه السلام: ما أصف من دنيا أولها عناء وآخرها بلاء، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، من صح فيها أمن ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: إنا لا نغني عنكم من الله شيئا إلا بالورع، وإن ولايتنا لا تدرك إلا بالعمل، وإن أشد الناس يوم القيامة حسرة من وصف عدلا وأتى جورا. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، وكرمه تقواه، والناس في آدم مستوون. من وصية الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع ولا تعمر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجهل. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ وكذلك من لم يتواضع لله خفضه الله، ومن تواضع لله رفعه. عن الإمام العسكري عليه السلام أنه قال: إنكم في آجال منقوصة وأيام معدودة، والموت يأتي بغتة، من يزرع خيرا يحصد غبطة، ومن يزرع شرا يحصد ندامة، لكل زارع ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة تعظيما لله غفر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الآية القرآنية الكريمة من الآيات العظيمة جدا في كتاب الله، وينبغي على الإنسان أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون، ينبغي على الإنسان المؤمن أن لا يغفل عن افتتاح أعماله وأقواله بهذه الكلمة المباركة. يعني دائما خلينا نعود أنفسنا كما ورد في الروايات أنه كل عمل لم يبدأ فيه ببسم الله فهو عمل أبتر. دائما خلينا نعود أنفسنا أننا إذا بدأنا بعمل ما أيا كان ذلك العمل علينا أن نبتدئ بسم الله تعالى، وعندما نتكلم أيا كان ذلك الكلام علينا أن نبتدئ ببسم الله تبارك وتعالى. بسم الله خير الأسماء. بهذه الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم نتحدث بما نشاء، ثم نفعل ما نشاء مما هو في دائرة الشرع. بعض الناس وللأسف الشديد لا يلتزمون بهذا الأدب القرآني، بل يستثقلون هذه الكلمة التي لا تتجاوز ثانية أو ثانيتين. المهم، هذا أدب الإسلام، هذا أدب النبي وأهل البيت سلام الله عليهم، أنه أن يبتدئ الإنسان أعماله أقواله ببسم الله الرحمن الرحيم، وخاصة في الكتابة أيا كانت هذه الكتابة، سواء كانت رسالة أو بحثا أو أي شيء علينا أن نبتدئ كتابتنا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. فعندما تكتب كتابا تؤلف كتابا أو تؤلف مقالة أو تكتب رسالة إلى صديق، حاول أن تبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم. وتعظيما لهذه الكلمة، لاحظ اهتمام الإسلام والأهمية التي يوليها النبي وأهل البيت لهذه الكلمة الكريمة. وحاول لما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أن تكتبها مجودة. شنو يعني مجودة؟ يعني مجودة في خطها، متميزة في خطها. يعني مرة واحد يكتب رسالة مثلا بسرعة ربما خط مو تمام، لكن عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم بخط مجود، بخط جيد، أن يعتني بها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله في وصيته المتقدمة: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم مجودة، يعني بخط مجود، بخط جيد، تعظيما لله تعالى، غفر الله له. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من أجود كتابتك. والحمد لله رب العالمين.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراقشي يؤكد أنه لن يوقع أي اتفاق لا يضمن حق إيران في التخصيب. عشرات الشهداء والجرحى جراء السيدة في الاحتلال، مراكز المساعدات في رفح. القسام تعلن استضافة آلية وتجمعات لقوات الاحتلال في خان يونس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيرانية سيد عباس عراقشي أن إيران لن تتخلى عن حقها بتخصيب اليورانيوم، مشددا بالقول: من حقنا المشروع بموجب معاهدة